بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان كلامنا في إثبات ركني السيرة العقلائية أو السيرة المتشرعية. الركن الأول هو إثبات المعاصرة، فكيف نثبت بأن هذه السيرة معاصرة للمعصوم عليه السلام؟ قلنا توجد عندنا خمس محاولات لإثبات المعاصرة. المحاولة الأولى ماذا كانت؟ المحاولة الأولى أن نستدل بالسيرة الحاضرة حاليا على السيرة في الماضي، أن نستدل بالسيرة الحالية على السيرة في الماضي. لماذا؟ لأنها ناشئة من نكتة فطرية وهي موجودة في كل زمان ومكان. الطريق الثاني، طبعا هذا الأول ناقشنا فيه، الطريق الثاني هو النقل التاريخي، والطريق الثالث أن يكون لعدم قيام السير على ذلك الشيء لازم يعتبر انتفاؤه وجدانيا. شرحنا هذه الأمور، وصلنا إلى الطريقة الرابعة لإثبات المعاصرة. الطريقة الرابعة أن نقول بأن السيرة لو لم تكن قائمة على ذلك الشيء المعين لكان له بديل آخر، ذلك البديل الآخر يشكل حالة غريبة وشاذة وغير مستتابة. وإذا كانت كذلك، يعني غريبة وشاذة وغير مستتابة، لكثر السؤال عنها ولنقل إلينا. وأوضح ذلك بالمثال. لو افترضنا أننا نريد إثبات قيام السيرة في زمن المعصوم عليه السلام أنها قائمة على شنو؟ قائمة على العمل بالظواهر. يعني العقلاء أو المتشرعة في زمن المعصوم عليه السلام يعملون بالظاهر. ما هو الظاهر؟ ما هو الظاهر؟ ما هو الظاهر يعني؟ يعني فين الظاهر من السلام؟ تقدم سابقا عندنا نص وعندنا ظاهر وعندنا مجمل. النص شنو؟ النص هو اللفظ الذي لا يحتمل أكثر من معنى واحد. المجمل هو اللفظ الذي له معنيين نسبتهما إليه واحدة. أما الظاهر اللفظ الذي له معنيان لكن أحد المعنيين أقرب من الآخر، ولذلك يكون أسرع إلى الذهن من الآخر، كما في دلالة الأسد على الحيوان المفترس وعلى الرجل الشجاع. معنيان، لكن الدلالة على الحيوان المفترس شنو؟ أقوى من الدلالة على الرجل الشجاع. فدلالة الأسد على الحيوان المفترس يعتبر ظهور، نقول الحيوان المفترس هو المعنى الظاهر، ولذلك يكون هو المعنى المتبادر إلى الذهن. المعنى الظاهر سيكون هو المتبادر إلى الذهن. فلو افترضنا بأن السيرة في زمن المعصوم قائمة على العمل بمن؟ بالظاهر وبما يتبادر إلى الذهن، فثبت المطلوب، إذن السيرة قائمة. أما لو افترضنا بأن العقلاء والمتشرع في زمن المعصوم عليه السلام كانوا لا يعملون بالظاهر وإنما يعملون بطريقة أخرى، ما هي الطريقة الأخرى؟ إذا ترك الإنسان العمل بالظاهر المعنى المتبادر المعنى الأقوى وعمل بغيره فهذه ظاهرة طبيعية لظاهرة غريبة، ظاهرة غريبة جدا. كما لو افترضنا أن العقلاء تركوا العمل بالظاهر، مثلا من تكل أساس ما يحملها على الحيوان المفترس وإنما اتخذ طريقة أخرى لفهم الكلام، ولنفترضها عن طريقة غريبة، ولنفترضها مثل ياخذ خيرة، من يسمع منك كلمة أسد يقول لك انتظر هل آخذ خيرة أشوف تقصد الحيوان المفترس لو أشوف تقصد الرجل، هاي طريقة طبيعية أو غريبة؟ غريبة جدا يعني. أو لا يقول لك هل أسأل جماعة يقولوا لي شنو تقصد مثلا، هذه الطرق كلها غريبة. ما عدا العمل بالظاهر شو يكون؟
غريب.
زين إذا كان غريبا طبعا الناس تبدأ بالسؤال من الإمام عليه السلام عن هذه الحادثة الغريبة، وهذه الحادثة الغريبة تنقل إلينا أو لا تنقل؟ تنقل إلينا في كتب التاريخ وتنقل إلينا في كتب الروايات. لماذا؟ لأن العمل بغير الظواهر شيء غريب، والشيء الغريب ينقل عادة في الروايات وفي الكتب التاريخية. نجد أبسط الأمور قد نقلت، فكيف بأمر مهم كهذا؟ لأن هذا أمر مهم لو غير مهم، يدخل في فهم القرآن، يدخل في فهم الروايات، يدخل في حياة العقلاء اليومية. نحن الآن في حياتنا نعمل بأي شيء، أنتم كيف تفهمون كلامي الآن حينما أتكلم؟ تفهمون بالظهور. ولو كانت هناك طريقة غريبة غير الظهور راح يشكل مشكلة للناس، ولذلك تسبب أزمة كما يقولون، تسبب أزمة لأنها شيء غريب، فينقل لنا في الروايات أو في كتب التاريخ، لكن هذا الشيء لم ينقل، نقل أو لم ينقل؟ لم ينقل لنا العمل بغير الظواهر. إذن هو موجود أو غير موجود؟ إذن هو غير موجود، فنشكل قياس استثنائي. شو نقول؟ لو كان، هاي مقدمة أولى، لو كان العقلاء والمتشرعة لا يعملون بالظاهر لكان حادثة طبيعية أو غريبة؟ لكان حادثة غريبة. هاي مقدمة أولى. مقدمة ثانية، ولو كان حادثة غريبة لنقل لنا ولكثر السؤال عنه. هاي مقدمة ثانية. مقدمة ثالثة، طبعا القياس موصولات. مقدمة ثالثة، لكنه لم ينقل إلينا شيء من هذا القبيل، إذن لا توجد حادثة غريبة. وإذا لم توجد حادثة غريبة شنو؟ فالعقلاء يعملون بالظاهر ولا يعملون بغير الظاهر. هذا هو الطريق الرابع. لا، وهذا شيء دقيق في حياة العقلاء. لو قلنا العمل بالظاهر يعني المعنى الذي يتبادر إلى الذهن من اللغة، طبعا اللغة واعدة في زماننا وفي زمان المعصوم عليه السلام، حينما يقولون أسد في زمان الرسول صلى الله عليه وآله، شنو مقصودهم من الأسد؟ الحيوان. وفي زماننا أيضا كذا. فانسباق الذهن إلى المعنى حالة موجودة في زمننا وموجودة في زمن المعصومين عليهم السلام. فلو كان العقلاء تركوا المعنى المنسبق إلى الذهن، بعد أكو ضابطة لتحديد المعنى أو لا توجد ضابطة؟ نحن لدينا ضابطة هي التبادر، نقول المعنى الظاهر يتبادر إلى الذهن، فهي حالة طبيعية لأنها موجودة عند كل العقلاء، يتبادر المعنى إلى ذهنه. لكننا لو لم نعمل بالتبادر وعملنا بالمعنى الخفي بالمعنى الضعيف، فما هي الضابطة للعمل بذلك؟ التبادر؟ لا، التبادر للمعنى الظاهر. زين، لابد أن تختار لك طريقة أخرى. طريقة أخرى ما عندنا طريقة متعارفة غير التبادر. ما هي الطريقة المتعارفة غير التبادر؟ لا توجد أي طريقة أخرى. إذن لو تركوا التبادر وذهبوا إلى طريقة أخرى، فالطريقة الأخرى غير متعارفة، غريبة، لم يعتدها العقلاء. هذا هو الطريق الرابع لمعرفة معاصرة السيرة للمعصوم عليه السلام. الطريق الرابع أن يكون للسلوك الذي يراد إثبات كونه سلوكا عاما للمعاصرين للأئمة عليهم السلام، أن يكون له شنو؟ بديل، سلوك بديل. فإما أن نفترض السلوك الأصلي ثبت المطلوب، وإما أن نفترض السلوك البديل، سلوك بديل. على نحو لو لم نفترض ذاك، ذاك يا وذاك السلوك الأصلي وهو العمل بالظاهر مثلا، يتعين افتراض هذا البديل اللي هو العمل بغير الظاهر. فنخلي هنا شنو؟ قضية شرطية. نقول إما إن العقلاء في زمن المعصومين إما يعملون بالظاهر وإما يعملون بغير الظاهر. أكو بعد شيء ثالث؟ ما أكو شيء ثالث. إن عملوا بالظاهر ثبت المطلوب، إذن أثبتنا قيام السيرة على العمل بالظاهر في زمن المعصوم. وإن قلنا لا، لا يعملون بالظاهر، فنقول ما هو البديل الذي في قبال الظاهر الذي يعملون به؟ سيكون ذلك البديل قطعا ليس أمرا متعارفا، لأن الظاهر يستدل عليه بالتبادر وهو حال عام، أما غيره سيكون غريبا. ويكون هذا السلوك البديل معبرا عن ظاهرة اجتماعية غريبة، لو كانت واقعة حقا لسجلت وانعكست علينا. لماذا؟ باعتبارها على خلاف المألوف. يعني على خلاف المألوف عند شخص أو شخصين، فعند عموم الناس، عند عموم الناس فحالة عامة لا بد أن تنقل. وحيث لم تسجل، يعني لو كانت موجودة لنقلت لنا، وحيث لم تنقل فإذن هي ليست موجودة، وحيث لم تسجل يعرف أن الواقع خارجا كان هو المبدل. يا هو المبدل وهو العمل بالظاهر لا البدل. العمل بهذه الطريقة الغريبة. ومثال ذلك أن نقول إن السلوك العام المعاصر للمعصومين عليهم السلام كان منعقدا على اعتبار الظواهر والعمل بها. طبعا مو ظواهر، الظواهر هي كثرة مويا يعتبرون من تنظيم القائل على اعتبار الظواهر والعمل بها. إذ لولا ذلك، إذ لولا ذلك يعني شنو لولا ذلك؟ يعني لولا العمل بالظواهر. إذ لولا العمل بالظواهر لكان لا بد من سلوك بديل للعمل بالظاهر يمثل طريقة أخرى في التفهيم. إذن ما هي الطريقة الأخرى؟ ما عندنا شيء منضبط، ستكون حادثة غريبة. ولما كانت الطريقة البديلة تشكل ظاهرة غريبة عن المألوف كان من الطبيعي أن تنعكس ويشار إليها في الكتب التاريخية وفي الكتب الروائية. والتالي غير واقع، يعني التالي باطل. اللي هو شنو التالي؟ انعكاسها والإشارة إليها. فكذلك المقدم، يعني شنو؟ يعني هذه الطريقة غير ثابتة. لو كانت الطريقة ثابتة لانعكست علينا، لكنها لم تنعكس، إذن هي غير ثابتة. وبذلك يثبت استقرار السيرة على العمل بالظواهر. لا لا، الطريق الثالث هناك لازم، ذلك اللازم ينتفي وجدانا. هنا لا نتكلم عن بديل، هناك لازم وهنا بديل. الطريق الخامس هو الملاحظة التحليلية الوجدانية. وهذا الطريق مختص بالسيرة العقلائية وغير شامل علما للسيرة المتشرعية. لماذا؟ نقول يتبع ذلك من خلال توضيحه. نقول إننا اعتبرنا سابقا بأن السيرة العقلائية ناشئة من أي شيء؟ ناشئة من نكات فطرية موجودة في فطرة الإنسان، والإنسان مجبول عليها. أي أن الإنسان تلقى ذلك السلوك ليس من ثقافته الخاصة ولا بيئته الخاصة ولا مجتمعه الخاص، وإنما من تلقاه؟ من أي شيء تلقاه؟ من فطرته. ولذلك إذا أراد أن يكتشف السيرة فعليه أن يرجع علما إلى فطرته وإلى وجدانه، فيفكر مع نفسه ويجرد نفسه وذاته عن كل ثقافة اجتماعية أو تأثير البيئة أو المجتمع، ليصل إلى نتيجة في باطنه وفي وجدانه. تلك النتيجة غير متأثرة لا بالتجربة ولا بالواقع المعاش خارجا، وإنما وين يكتشفها؟ يكتشفها في ذاته. كما في كثير من القضايا البديهية، مثلا اجتماع النقيضين مستحيل،
يكفي في إثبات هذه القاعدة شنو؟ أن ترجع إلى نفسك، إلى وجدانك، إلى ذاتك، فتجد أن هذه القضية مركوزة في ذهنك، تجد أن هذه القضية مركوزة في ذهنك. فكذلك هنا تأتي إلى وجدانك وإلى فطرتك، فتجد أنك مساق إلى أي شيء حينما تعرض مسألة مثلا من حاز ملك وتستفتي وجدانك عليها بدون نظر إلى شريعة أو إلى مجتمع، إذا وصلت إلى نتيجة وكانت هذه النتيجة غير متأثرة لا بشريعة ولا بمجتمع، إذن هذه النتيجة شنو؟ فطرية أو غير فطرية؟ إذن هي فطرية لأنها لا غير متأثرة لا مجتمع ولا ثقافة ولا بيئة خاصة، فهي فطرية. وإذا كانت فطرية موجودة الآن عندك فش راح تشكل قاعدة؟ إذن هي موجودة عند من؟ عند جميع العقلاء في زماننا هذا وفي زمن المعصوم عليه السلام. وإذا أردت أن تقوي هذه المسألة تأخذ هذه النتيجة التي توصلت إليها وتسأل العقلاء الآخرين من مجتمعات مختلفة، فإذا رأيت أن النتيجة عندهم هي عين النتيجة التي توصلت إليها، هذا شرح قوي، سيقوي احتمال كونها شنو؟ فطرية وغير متأثرة بالثقافة والمجتمع، خصوصا إذا سألت عقلاء من ثقافات متعددة وبيئة متعددة، مثلا واحد مسلم واحد غير مسلم، واحد عربي واحد غير عربي، واحد من آسيا واحد من غير آسيا وهكذا. هذه الشواهد تقوي كون ذلك السلوك إنما هو سلوك ناشئ من نكتة فطرية، وإذا كان ناشئ من نكتة فطرية فهو محدد بعاقل دون عاقل لا موجود عند جميع العقلاء في كل زمان ومكان. سؤال: هل يعتبر ذلك دليلا ملزما للآخرين أو لا يعتبر حجة على صاحبه؟ أيهما هو الصحيح؟ يعتبر حجة على صاحبه فقط، ولا يمكن أن يستدل به على الآخرين. لماذا؟ لأنه دليل وجداني كأحكام العقل العملي اللي شرحتها لك سابقا، إدراكك للحسن وللقبح إدراك وجداني، وهذا الإدراك الوجداني حجة على المدرك فقط وليس على الآخرين. بعبارة أخرى، كل من ثبت عنده ذلك الوجدان فهو شنو؟ فهو حجة عليه، وكل من لم يثبت عنده ذلك الوجدان فهو ليس حجة عليه. ولا يمكن أن نجعل وجدان زيد حجة على عمرين، لأن عمر إذا ما أدرك هذا بوجدانه فلا يمكن إلزامه بذلك. نعم، إلا في حالة واحدة، نعم لو استقرأنا مجموعة كبيرة من العقلاء ووجدنا أن هذا الوجدان ثابت عندهم فيمكن الاستدلال بذلك أو لا يمكن؟ يمكن الاستدلال بذلك لأنه حالة عامة وليس حالة خاصة. أكثر العقلاء وقد تستعمل يعني بنحو يعني المهمل القضية المهملة قد يستعمل جميعها أو يستعمل بعضها، وإلا فالطريق الثالث أصمول العقلائية مختص بالمتشرعية، الطريق الخامس مختص بالعقلائية. ليش مختص بالعقلائية؟ لأن القضايا الشرعية مو قضايا وجدانية حتى تستخرج من وجدانك، القضايا الشرعية قضايا تعبدية. نعم بعض القضايا الوجدانية تشكل موضوعا لحكم شرعي. شلون يعني؟ مثلا قضية من حاز ملك، اللي تصير عقلائية لو صيرت متشرعة تصير عقلائية. هاي من حاز ملك شو راح يترتب عليه؟ راح يترتب عليه جواز التصرف او عدم جواز التصرف الذي فيها احكام شرعية. دليل شو؟ شلون عرفت موجود عندك العقل؟ قد يكون انت مخطئ في وجدانك، انت تقول انا وجداني كذا، ذاك الثاني يقول لك لا وجداني كذا، تماما كما تقدم في قاعدة قبح العقاب بلا بيان وحق الطاعة. السيد الشهيد يقول وجداني يقول بحق الطاعة، وهذه قضية غير مبرهنة. يعني شنو غير مبرهنة؟ يعني لا يمكن إلزام الآخرين بها إلا إذا كان وجدانهم متطابقا مع وجداننا. يعني قضية غير برهانية. الآن الكذب قبيح، شلون أقدر أثبت لك أن الكذب قبيح؟ إذا أنت في وجدانك تقول لا الكذب ليس بقبيح، فلا طريقة للاستدلال، لا من الشكل الأول لا شكل ثاني، يعني طريقة غير برهانية، طريقة شنو؟ استظهارية. أنا في وجداني كذا، طب أنا أخالفك بالوجدان. ولذلك من جملة المشاكل في علم الأصول وبقية العلوم تجد أن العالم الفلاني يدعي وجدان، والعالم الثاني يدعي وجدانا مغايرا ومعاكسا للوجدان الأول، ولا توجد ضابطة لتعيين أيهما هو الصحيح، فلا بد أن ترجع إلى وجدانك. إن مال إلى الأول فيكون حجة عليك، وإن مال إلى الثاني فيكون حجة عليك. فهو ليس قضية استدلالية برهانية، وإنما العاقل يرجع إلى وجدانه ليرى أنها ثابتة أو غير ثابتة، ما بها دليل وقياس وبرهان وكذا. هاي طبعا شيء ثابت، فأحكام العقل العملي غير مبرهنة. الطريق الخامس الملاحظة التحليلية الوجدانية، بمعنى أن الإنسان إذا عرض مسألة على وجدانه ومرتكزاته العقلائية فرأى أنه منساق إلى اتخاذ موقف معين سلوك معين، ولاحظ أن هذا الموقف واضح في وجدانه بدرجة كبيرة. يعني شنو؟ غير ناشئ من مناشئ خارجية كالثقافة والبيئة والمجتمع، واستطاع أن يتأكد من عدم ارتباطه. لها علم تبدأ ارتباط ذلك الموقف المعين، ذلك الموقف المعين من عدم ارتباط ذلك الموقف المعين بالخصوصيات المتغيرة من حال إلى حال ومن عاقل إلى عاقل. يعني شنو الخصوصيات المتغيرة؟ يعني متعلقة بالثقافة والبيئة والمجتمع والدين وغيره. بملاحظة تحليلية، هاي بملاحظة بما المتعلقة، ولاحظ أن هذا الموقف واضح، لاحظه بملاحظة تحليلية وجدانية أمكنه أن ينتهي إلى الوثوق بأن ما ينساه إليه. طبعا الوثوق شنو معنى الوثوق؟ الوثوق هو الاطمئنان. وصل إلى درجة الاطمئنان بأن ما ينساق إليه من موقف شنو حالة عامة في كل العقلاء. شو عرف ذلك؟ كيف عرف ذلك؟ لأنه قضية وجدانية فطرية فهي ثابتة لكل عاقل في كل زمان ومكان. وقد يدعم ذلك باستقراء حال العقلاء. هي القضية نفسها هي المستقبل. شلون يثبت عند العقلاء؟ رآها في وجدانه وتوصل إلى أنها ثابتة عند كل العقلاء في وجدانه. لكن إذا جاء العاقل قال لها ما موجودة في وجدانه، كيف يلزمه؟ لا يستطيع أن يلزمه بأي دليل. وقد يدعم ذلك باستقراء حالة العقلاء في مجتمعات عقلائية مختلفة للتأكد من هذه الحالة العامة. وهذا طريق قد يحصل للإنسان الوثوق بسببه. من يحصل الوثوق للإنسان؟ ولكنه ليس طريقا استدلاليا، لأن وجدانك ليس حجة على غيره، ليس طريقا استدلاليا موضوعيا يعني شنو كامل لكل العقلاء، بل هو خاص بك أنت. إلا طبعا إلا إذا شنو إلا إذا استقرأنا مجموعة كبيرة من العقلاء فاتفقوا على ذلك الوجدان، سنفهم بأن ذلك الوجدان شنو عام لكل العقلاء، إلا بقدر ما يتاح للملاحظ من استقراء للمجتمعات العقلائية المختلفة. فإن وجد إجماعا على ذلك ففيها ونعمة، وإن لم يجد إجماعا فوجدانه حجة على نفسه وليس حجة على غيره. هذا تمام الكلام عن الطرق الخمسة لإثبات شنو؟ لإثبات الركن الأول من السيرة العقلائية، اللي هو شنو الركن الأول؟ المعاصرة. أما الركن الثاني اللي هو شنو الركن الثاني؟ الإمضاء الذي نستدل عليه بسكوت المعصوم عليه السلام. والسؤال هنا كيف يمكن أن نثبت بأن المعصوم عليه السلام قد سكت عن هذه السيرة المعاصرة له؟ طبعا بالعقلاء كيف نفهم بأن المعصوم قد سكت عن هذه السيرة ولم يردع عنها؟ كيف نفهم ذلك إذ أن السكوت شنو؟ أمر وجودي لو أمر عدمي. أمر عدمي، كيف نفهم ذلك الأمر العدمي الذي هو السكوت؟ أليس من المحتمل أن المعصوم قد نهى ورجع عن هذه السيرة؟ كيف تثبتون ذلك؟ الجواب نثبت ذلك عن طريق تشكيل قضية شرطية، يعني سوى قياس استثنائي. شو نقول؟ نقول المقدمة الأولى، لو كان المعصوم قد رجع عن هذه السيرة لوصل إلينا، يعني لوصل إلينا ذلك الرد. وبما أنه لم يصل، إذن شنو؟ إذن المعصوم لم يبدأ. أعيد فيه، لو كان المعصوم قد ردعا لوصل إلينا الردع، والتالي باطل. ليش باطل؟ لأنه لم يصل إلينا الرد، فالمقدم مثله. يعني شنو؟ يعني المعصوم لم يرجع.
المعصوم لم يرجع.
وإذا أردنا أن نثبت هذه القضية الشرطية فلا بد أن نثبت شيئين. أولا أن نثبت الملازمة الموجودة في المقدمة الأولى بين المقدم والتالي. والثاني شنو؟ وثانيا علينا أن نثبت بطلان التالي. أما بالنسبة للأول اللي هو شنو؟ إثبات الملازمة. من يقول أن المعصومة لو رجع لوصل إلينا؟ من يقول أنه توجد ملازمة بين الردع والوصول إلينا؟ من أين جاءت هذه الملازمة؟ الجواب، إن المعصوم عليه السلام لو أراد أن يرجع عن سيرة عقلائية، السيرة العقلائية سلوك خاص وسلوك عام، والسلوك العام عادة يكون قويا أو ضعيف، قوي. فالسيرة العقلائية سلوك عام وقوي ومستحكم، فتهديم وإبطال ذلك السلوك يحتاج إلى نهي واحد لو نواهي عديدة، يحتاج إلى نواهي عديدة، يحتاج إلى عشرات النواهي. يعني ما زال سلوك عام، الإمام ما يقدر يبطل بحديث واحد، يراجع عشرات الأحاديث. من جهة أخرى، الناس حينما تسأل، حينما تسمع بأن الإمام قد نهى عن ذلك السلوك، ايش راح تسوي؟ راح تسأل الإمام، سيدي ومولاي، هل نهيت عن هذه السيرة؟ هل حقا أن هذا الكلام صدر منك؟ وهكذا. ايش راح تصير النتيجة؟ أن النواهي والروايات المتعلقة بالنهي عن تلك السيرة ستكون قليلة أو كثيرة، ستكون كثيرة جدا. وأبسط مثال على ذلك العمل بالقياس، فإن الأئمة عليهم السلام حينما أرادوا أن يبطلوا العمل بالقياس اكتفوا برواية واحدة أو روايتين؟ لا، لم يكتفوا، بل وصل إلينا عشرات بل مئات الروايات الناهية عن العمل بالقياس. فإذا الإمام لو أراد أن ينهى عن سيرة لما كان يكتفي بنهي واحد أو نهيين، وإنما يحتاج إلى عشرات الروايات الناهية عن تلك السيرة. إذن أكو ملازمة بيننا وبين بين النهي عن السيرة وبين الوصول إلينا. لماذا؟ لأنه لو نهى لكانت نواهي عديدة، وهذه النواهي العديدة على الأقل يصل بعضها إلينا. ما معقولة تضيع كل هذه الروايات؟ إذا 100 رواية ما معقولة كلها تضيع، على الأقل يصل إلينا بعضها. فإذا أكو ملازمة بين النهي عن السيرة وبين الوصول إلينا. شلون الملازمة؟ لو نهى عنها لصدرت روايات كثيرة، ولو صدرت روايات كثيرة لوصلت إلينا، لأنه ليس من المعقول أن تضيع كلها. هاي بيان، هاي بيان الملازم. زين، أما التالي اللي هو شنو التالي؟ لو نهى لوصلت إلينا، التالي هو لوصلت إلينا. هذا شلون نثبت بطلان؟ كيف نثبت بطلان وصلت إلينا؟ أحسن، دليل حسي. بحثنا فلم نجد. أحسن، بحثنا فلم نجد، ما زال لم نجد. إذن وصلت أو لم تصل؟ لم تصل. وإذا لم تصل، إذن أكو روايات كثيرة أو ما أكو روايات كثيرة؟ إذن إذا ما أكو روايات كثيرة، أكو رجع لو ما أكو رجع؟ ما أكو رجع. إذا ما أكو رجع، إذن السيرة مرضية لو غير مرضية؟ أعيد لك الاختصار مال الحياة. شو نقول؟ لو كان المعصوم قد رجع عن السيرة لوصل إلينا لكتافه، وبما أنه لم يصل إذن المعصوم لم يرجع عن السيرة. هذا واضح أو مو واضح؟ سقوط المعصوم عليه السلام. وأما سقوط المعصوم الدال على الإمضاء فقد يقال إن من الصعوبة بمكان الجزم به. الجزم ليه صارت منظومة؟ الجزم به، ليش ما نقول الجزم؟ اسم إن وآخر إن. من الصعوبة بمكان شنو؟ الجزم به. به الهاء لمن ترجع لسكوت المعصوم. إذ كيف نعرف؟ هاي إذ تعليل للصعوبة. يعني شلون صعوبة؟ إذ كيف نعرف أنه لم يصدر من المعصوم ما يدل على الردع عن السيرة المعاصرة له؟ وغاية ما نستطيع أن نتأكد منه، أعلى درجة راح نتأكد أن هذا الردع شبيه غير موجود عندنا، لم نجده عندنا، ولكن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. فإذا ما لقينا الردع عندنا، من يقول أنه ليس بموجود وضاع علينا؟ أن نتأكد منه هو عدم وجود هذا الردع فيما بأيدينا من نصوص. إيه هو هذا؟ بعدنا ما مجاوبين. إحنا الردع هذا شنو؟ بالكثرة. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود في رواية أو روايتين. أما مئات الروايات عدم وجدانها يدل على عدم وجودها، غير أن ذلك لا يعني عدم صدوره، إذ لعله قد صدر ولم يصل إلينا. غير أن الطريقة التي نتغلب بها على هذه الصعوبة تتم كما يأتي. نطرح القضية الشرطية القائلة: لو كان قد ردع المعصوم عن السيرة لوصل إلينا، والتالي باطل. شنو هو التالي؟ لوصل إلينا، هذا باطل، يعني لن يصل إلينا، لأن المفروض عدم وصول الردع، فالمقدم مثله. يعني شنو؟ يعني المعصوم لم يردع. زين، ما هو وجه الملازمة بين الردع وبين الوصول؟ لو ردع لوصل، منين اجتنا هاي الملازمة؟ يقول: ووجه الشرطية أن الرجع عن سيرة عقلائية مستحكمة أو مستحكمة لا يتحقق بصورة جادة بمجرد نهي واحد أو نهي، بل يجب أن يتناسب حجم الردع مع قوة السيرة وترسخها عند العقلاء. فإذا كانت مترسخة بشكل قوي فتحتاج إلى شنو؟ إلى ردوع كثيرة وليس ردعا واحدا. الردع إذن يجب أن يتمثل في نواه كثيرة كالقياس، وهذه النواهي بنفسها تخلق ظروفا مناسبة لأمثالها، لأن الناس راح تسأل والرواة راح تسأل، لأنها تلفت أنظار الرواة إلى السؤال وتكثر الأسئلة والأجوبة، فراح تصير بالمئات. لأن راح تصير بالمئات ستنقل إلينا أو لا تنقل. لماذا تنقل؟ لأنها مهمة تؤثر على الحكم الشرعي، فالرواة ينقلونها لنا. فالداعي للنقل موجود لو ما موجود، إذن والمانع مفقود، فإذا لوصلت إلينا. والدواعي متوفرة لضبط هذه النواهي من قبل الرواة، فيكون من الطبيعي أن يصل إلينا شيء منها على الأقل، 10 روايات 20 رواية على الأقل. وفي حالة عدم وصول شيء بالقدر الذي تفترضه الظروف المشار إليها، نستكشف عدم صدور الردع من المعصوم. أما بطلان التالي شلون نثبته أنه لم يصل إلينا؟ بالحيث بحثنا في الكتب الروائية فلم نجد نهيا عن تلك السيرة، وبذلك ما كنا موجودة. حتى لو كانت موجودة، لو كانت موجودة لا يدل على أن المعصوم لم يرجع عنها. لو كانت الآن عندنا سيرة قائمة على العمل بالقياس عند العقلاء، فهل هذا يعني أن المعصوم لم ينهى عنها؟ ما كنا لازمة. قد يكون نهى عنها لكن الناس عصوا الإمام ولم يمتثلوا لأمره. لا، المعصوم قد تكون هناك سيرة شائعة في مجتمع ناشئ عن خطأ في تصورهم، يعني هم يتصورون أن هذه قضية فطرية. طبعا القضايا الفطرية إذا تتذكرون سلسلتنا سابقا أنها قضايا بديهية وأكو قضايا غير بديهية. الشارع المقدس لا يمكن أن ينهى عن قضية بديهية واضحة كقضية اجتماع النقيضين، إنه محال. الشارع لا يمكن أن يفقد ذلك. أما ما عدا ذلك ولو كانت مركوزة في العقل لكنها قد تكون مخلوطة بثقافة أو عمل اجتماعي، فالمعصوم ينهى عنها لأنها شنو؟ غير ثابتة حقيقة. بعبارة أخرى، هذه النكتة الفطرية وإن كانت موجودة وعقلية ولكنها ليست قطعية وإنما هي ظنية كالقياس. القياس عقلي لو مو عقلي؟ عقلي. فطري لو مو فطري؟ فطري، لكنه يؤدي إلى نتيجة ظنية، ولذلك استطاعت الشريعة أن تنهى عنه. استحالة النهي بيا حالك إذا كان فطري قطعي يقيني وليس إذا كان ظنيا. إذا أثبتنا السكوت والإمضاء إذا شنو ثبت عندنا؟ ثبتت المعاصرة وثبت السكوت، وبذلك يتم كلا الركنين لدليل السيرة فيمكن الاستدلال بها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.